إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد يا عباد الله، فمن الضلالات التي حصلت في هذا العصر ولها جذور تاريخية ما يعرف في هذه الآونة ويتكلم فيه في القنوات وفي الفضائيات وفي الجرائد وفي المجلات بعنوان الحوار مع الآخر. الحوار مع الآخر، قد يكون بعض الناس انتبه لهذا العنوان، وقد يكون بعض الناس فهم أو سمع القضية بدون أن يعرف ما معنى هذا العنوان، الحوار مع الآخر. إنهم يريدون بكلمة الآخر الكافر، أي كافر كان، الحوار مع الآخر، بدلا من أن يقولوا الحوار مع الكفار وكيفية معاملة الكافر والأحكام المتعلقة بالكفار في الشريعة، أرادوا أن يخففوا على الكافر هذه الكلمة وأن يخففوا من وصفها حتى لا يكون موقف عداء بين الكافر وبيننا، فقالوا الآخر، الحوار مع الآخر. والآخر هذا قد يكون مجوسيا، وقد يكون بوذيا، وقد يكون يهوديا، وقد يكون نصرانيا، وقد يكون ملحدا شيوعيا. وهذا النصراني أو اليهودي قد يكون حربيا محاربا للمسلمين، وقد يكون له عهد بين أهل الإسلام وبينه عهد هو في بلده، وقد يكون مستأمنا طلب الأمان للمرور في بلاد المسلمين، وقد يكون ذميا يؤدي الجزية ويعيش في بلاد المسلمين ويحمي المسلمون دماءهم وأعراضهم ودماءهم طالما قاموا بواجبهم. فهذه كلمة الحوار مع الآخر ألفت فيها كتب وغيرت مناهج التربية والتعليم لإدخال كلمة الآخر بدلا من كلمة الكافر، والأسف الشديد ورطوا فيها عددا من المرموقين في المجتمع من أهل العلم ممن يشار لهم بالبنان، وأقحموهم في بعض المخالفات في هذه القضية، قضية مودة الكفار، مودة اليهود والنصارى، وما يطلقون عليها من ألفاظ وشعارات زائفة، يقولون بحجة الإخاء، بحجة السلام العالمي، بحجة بناء حضارة عالمية واحدة، بحجة التبادل العلمي والتبادل الفكري، بحجة العيش في وئام وصداقة ووحدة وطنية وإخاء، ألفاظ كثيرة وعبارات متنوعة أدخلوها لترويج هذا الكفر، أدخلوها لترويج هذا الكفر الذي سنعرف خطورته على الإسلام بعد قليل. ومن أجل هذه الكلمات أن تروج، طلبوا أن يقوموا بعدة أشياء. طلبوا بإنشاء مجمع الأديان الثلاثة، إقامة مجمع الأديان الثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية، فيعبد الله جل وعلا تحت سقف واحد، المسلم يعبد ربه مع النصراني مع اليهودي في مجمع واحد. وقد طلبوا أيضا بطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، يقرأه القارئ فيأخذ من هذا ما شاء، يأخذ من كتاب الله ويأخذ من الكتب المحرفة، يأخذ ما شاء، كما فعل ذلك المفكر روجيه جارود الذي أعلن إسلامه، ثم لما قيل له ببعض آرائه قال إنني لم أقصد بإعلان إسلامي الخروج من النصرانية، ولكنني أأخذ ديني من الإسلام واليهودية والنصرانية. طلبوا كذلك بإنشاء مسجد وكنيسة في المطارات وفي الجامعات وفي الساحات العامة، ولكي يصلوا إلى هذا الهدف ويروجوه قاموا بعقد مؤتمرات وإنشاء جمعيات وإصدار قرارات. وقبل ذلك قاموا بأداء صلاة واحدة يحضرها ممثل الأديان الثلاثة، صلاة يحضرها اليهود والنصارى والمسلمون في مدينة في قرية إفيس في إيطاليا سنة 86، وكرروا هذه الصلاة مرة أخرى في اليابان بعنوان صلاة روح القدس، مثل ما نسمي الآن الصلاة صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء، أطلقوا على هذه الصلاة صلاة روح القدس الذي هو جبريل، وتلاوتهم فيها نشيد رب وأب، فالرب للمسلمين والأب للنصارى. والأدهى من ذلك أن الذي يؤم الجميع يؤم المسلمين واليهود والنصارى، حامل لواء ولي في العالم البابا. تخيل أيها المسلم عندما يؤم المسلمين أكثر الناس الذين ادعوا مع الله جل وعلا الولد وادعوا له الصاحبة وقالوا بأنه ثالث ثلاثة لأم المسلمين البابا، لأنهم يزعمون أنه حامل راية الشقاء العالمي والسلام العالمي. ثم عقدوا لذلك عدة مؤتمرات، منها مؤتمر قرطبة سنة 87 بعنوان مؤتمر الحوار العالمي للوحدة الإبراهيمية، مؤتمر الحوار العالمي للوحدة الإبراهيمية، حضره يهود ونصارى وقاديانيون وإسماعيليون، وإسماعيليون يمثلون المسلمين، حوار عالمي للوحدة الإبراهيمية، وإبراهيم كان بريئا من الشرك. وعقدوا لذلك عدة جمعيات، منها جمعية الجمعية العالمية للمؤمنين بالله، جمعية عالمية للمؤمنين بالله تحت اسم المؤمنون متحدون، هذه الجمعية. جمعية أخرى جمعية الصداقة الإسلامية المسيحية. الجمعية الثالثة جمعية التأليف والتقريب، وهذه كانت في أول القرن الرابع عشر أيام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ومعهم رجل إيراني اسمه ميرزا باقر أسلم ثم تنصر ثم عاد الإسلام، وكان معه في الجمعية إنجليز ويهود، وأصدروا عدة قرارات تساعد وتؤدي إلى هذا الهدف. من هذه القرارات إعلان يوم 23 أكتوبر سنة 87 عيدا لكل الأديان، عيد لكل الأديان. هم يريدون بذلك إذابة الإسلام في تلك الأديان الباطلة. أيضا من القرارات أنه لا مانع من تسمية المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم وغير ذلك الكثير. هذه الدعوة الخبيثة لها جذور تاريخية في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا عن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال عنهم أنهم كانوا يقولون: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. هذه الدعوة الخبيثة بإذابة الأديان في بوتقة واحدة لها مخاطر عظيمة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. من أعظم هذه المخاطر طمس معالم الدين الإسلامي، طمس معالم الدين الإسلامي المتميز في عقيدته وعبادته وشرعه. ثانيا إذابة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، خلاص الجميع سواء. إذابة الحد الفاصل بين الإسلام والكفر بحجة التفاهم الديني، في تفاهم بين الجميع، فلا تقل هذا مسلم وهذا كافر وهذا خرج من الإسلام وهذا دخل. ثالثا إلغاء حد الردة، يفعل الإنسان ما شاء، يدخل الإسلام ويخرج متى شاء. إلغاء حد الردة. رابعا إلغاء مفهوم الولاء والبراء، فلا ولاء ولا براء، لأن الجميع أخوة في جمعية واحدة في بوتقة واحدة. إلغاء مفهوم الولاء والبراء. رابعا إلغاء مفهوم الجهاد الإسلامي، خلاص لا حاجة للجهاد، تجاهد من وأنتم أصبحتم سواء في بوتقة واحدة على مائدة واحدة، تدينون بشيء واحد رب وأرض والعياذ بالله. بعد ذلك إلغاء الدعوة إلى الله، فلا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فلا دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. بعد ذلك إلغاء وإذهاب هيبة المسلمين، فالمسلم لم يعد له هيبة عندئذٍ، لأنه واليهود والنصارى أصبحوا سواء شيئا واحدا. إلغاء المجد الإسلامي والزحف الإسلامي الذي يريد به المسلمون غزو العالم بعقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد. ثم بعد ذلك افتاح المجال للنصرانية للتبشير بالنصرانية، افتاح المجال للتبشير بالنصرانية، فليدخلوا من شاء من البلاد وليدعوا من شاء من الناس وليبشروا كيف شاءوا، فلا معوق ولا حاجز امامه. وهناك ثوابت على الإخوة، بعض الناس للأسف الشديد يجادل فيها. من هذه الثوابت أن دين الله جل وعلا دين واحد، دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام. هذه الدعوات الخبيثة التي سمعنا الكلام عنها مقتضاها تمييز العقيدة الإسلامية، فليعتقد ما شاء، فإن الجميع يدينون لرب واحد ويعبدون إلها واحدا. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ومن الثوابت وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أحد من الناس كأن ما كان الخروج عن شريعته التي جاء بها، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى عليه السلام موجود لاتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذه مسألة جادل فيها بعض الناس، يقولون: هم مؤمنون مثلكم، أنتم مؤمنون وهم مؤمنون، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثالثا، وجوب الإيمان بأن القرآن هو الكتاب الذي ختم الله به الكتب، وهو المهيمن على الكتب والمصدق لما بين يديه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلا خيار لك أن تقول أؤمن بهذا أو لا أؤمن. لا، من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كائنا ما كان. إذا سمع بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من الثوابت هذه الشريعة وجوب الكفر بالطاغوت، وهو ركن من أركان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فهؤلاء يعبدون الصلبان ويعبدون الصور ويعبدون عيسى وغير ذلك. وقد ذكر الإمام المجدد في النواقض الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فهؤلاء الذين ادعوا الله جل وعلا الولد، وادعوا الله جل وعلا، وادعوا أن الله جل وعلا ثالث ثلاثة، كيف الإنسان أن يجلس معهم على مائدة واحدة ويقول إنهم إخواننا في جمعية واحدة، جمعية المؤمنين بالله؟ قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ماذا تريد بعد ذلك؟ كلمات تروجها كثير من الناس: الإخاء الوطني والوحدة الوطنية والحضارة العالمية الواحدة، وينسون أن هؤلاء طعنوا في الرب جل وعلا ونسبوا لله جل وعلا النقائص والعظائم، نسبوا لله جل وعلا النقائص والعظائم، ونسبوا للأنبياء ما لا يليق بأحد الناس من الفحش والزنا واللواط وغير ذلك. ومع كل هذا، فإن هؤلاء الذين ينادون بهذا ينسون ما يفعل هؤلاء الآن في بلاد المسلمين في العراق وفي فلسطين. وهناك بعض الشبهات يثيرها بعض الناس، من هذه الشبهات أنهم لا يفرقون بين المودة والإحسان إلى الكافر، أو الإحسان إلى كتابه والذمي. فالمودة للإخوة لا تجوز إلا للمسلمين المؤمنين، لا يجوز للمؤمنين أن يودوا وأن يوالوا كفار، لا من يهود ولا من نصارى ولا من غير ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أن هم يولون بعضهم بعضا، أما المؤمن فإنه لا يوالي اليهود ولا النصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير: إلا تفعلوه، إلا تجانبوا الكافرين وتوالوا المؤمنين تحصل فتنة. وهذه الفتنة هي التباس الأمر، يحصل التباس على الناس، وهذا هو الحق. وفساد كبير عريض منتشر. رأينا بعض الناس الآن يتشكك في هذا، يقول كل هؤلاء مؤمنون وكل هؤلاء ناجون من النار، ولا نستطيع أن نحكم على أحد منهم بالكفر، كما قال تعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد عريض منتشر يحصل في لك. وقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال الإمام المفسر مجاهد: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقال مقاتل: اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الإسلام، ودين الله هو الإسلام. قالوا هذا في تفسير قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. إذن لابد أن نفرق بين المودة والإحسان. يستدلون كثيرا بهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم يعني أن تحسنوا إليهم كما قال ابن كثير، وتقسطوا إليهم تعدلوا فيهم، فلا تظلم هؤلاء، فلا تظلمهم ولا تأخذ منهم ما ليس من حقك، ولا تعتدي عليهم بغير حق، تقصد إليه تعدل. إذا تعاملت مع اليهود أو النصراني فتعامل معه بحق، لا تستحل ماله وتأخذ ماله وتقول هذا يهودي أو هذا نصراني. يستدلون كثيرا بهذه الآية، وقد ذكروا أنها نزلت في قصة أسماء لما جاءت أمها وهي مشركة، جاءت إليها إلى المدينة وهي راغبة في وصلها ومع هدايا، فرفضت أسماء بنت أبي بكر أن تستقبلها حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: صلي أمتي، يعني هي مشركة، أمها مشركة، فأمرها بأن تقبل هديتها وزيارتها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن كثير: إنما في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، قال: يأمر الله جل وعلا عباده أن يحسنوا إلى الكفر الذين لم يقاتلوا كالنساء والضعفاء. يأمر الله جل وعلا عباده أن يحسنوا إلى الكفرة الذين لم يقاتلوا كالنساء والضعفاء. لكن من قاتل المسلمين وأقام الحرب لهم هنا وهناك، فكيف يقال بالإحسان إليه؟ وكيف يقال بمودته؟ و تكرار لفظ المودة هذا تكرر كثيرا، والمودة هي المحبة، هي المحبة والصفاء لمن توده. المودة هي المحبة، فلا بد أن نفرق بين المودة والإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كثير من الناس أيضا يحتج في آية المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا واضح. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يقول لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للمؤمنين الذين قالوا إنا نصارى. انظر يقول هذه تدل على أن النصارى أقرب الناس وأحب الناس للذين آمنوا. ثم يسكت ويترك باقي الآية بل باقي الآيات. تكملة هذه الآيات قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون يعني لا يستكبرون عن الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تدمع عيونهم إذا سمعوا القرآن مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. إذن هؤلاء النصارى الذين ذكرهم الله جل وعلا يقولون ربنا آمنا يعني آمنا بالقرآن وبالرسول وآمنا مع المسلمين فاكتبنا مع الشاهدين يعني مع الشهداء يوم القيامة وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الذي جاء من الحق والذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار وذلك جزاء المحسنين. اذن هذه الايات في النصارى الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن سمعته يقرا الايه كله اكمل الايات. يستدلون ايضا بقوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ويسكتون. نعم من ايات الله ان خلقنا شعوبا وقبائل والقبائل فيها افخاذ وفيها بطون وفيها كذا لتعارفوا قالوا لتصلوا ارحامكم ثم قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ليس المقصود لتعارفوا الخلاق لا لتعلموا ايضا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومعلوم بانه لا تقوى بدون اسلام وبدون ايمان. ولا بد للمسلم ان يعرف ان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه احمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. فحب المؤمن من اوثق عرى الايمان وبغض الكافر من اوثق عرى الايمان. وقد جاء ايضا في الحديث من احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان رواه ابو داود عن ابي امامه في السنة الحسنة. فالناس في الحب والبغض في الولاء والبراء على ثلاثة أصناف. صنف يجب أن يحبوا في الله حبا خالصا وهم الأنبياء والصالحون والصديقون. وصنف يجب أن يبغضوا في الله بغضا خالصا وهم الكفار والملاحدة والشيعيون. وصنفا يحبون من وجه ويبغضون من وجه. المؤمن الذي يأتي بالمعاصي ومخلف فيحب على قدر ما فيه من الطاعة ويبغض على قدر ما فيه من المعصية. هذا الإخوة بعض المفاهيم اليسيرة التي يجب ألا تغيب عن المجتمع المسلم. وقد يكون الكلام فيها في فترة من الفترات تحقيق حاصل أما وقد حصلت الفتن وتكلم الناس وقالوا بأن هؤلاء اليهود أو النصارى ليسوا بكفار ولا نحكم عليهم بذلك وهم إخوان إلى غير ذلك فلذلك وجب البيان. ومع كل هذا يجب أن يعرف بأن اليهودي أو النصراني الذي له ذمة يعيش في بلاد المسلمين ويؤدي الواجب عليه يجب احترام ماله ودمه وعدم الاعتداء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة. الذي له عهد بينه وبين المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه. من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة. فيجب احترام الذمي الذي يؤدي الواجب ويحترم حقوق المسلمين ويحترم شريعة الإسلام ولا يجوز الاعتداء عليه. ولا يجوز مودته، لا تجوز محبته. فأجزنا وقلنا بأنه تحسن إليه، تعطيه، تعامله بالقسط والعدل، لكن لا يجوز أن توده أو تحبه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، فاليهود يتولون بعضهم بعضا والنصارى يتولون بعضهم بعضا. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعداء الإسلام من حورهم. اللهم رد كيد أعداء الإسلام من حورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده بنحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح نياتنا ومقاصدنا وانصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.